ده وهو بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الجمهورية الإسلامية لا تثق بالولايات المتحدة بسبب خرقها للمعاهدات. أمير عبد اللهيان يقول إن إيران لن تسمح بوجود أي تهديد لأمنها من الأراضي العراقية. طهران تعلن أن إيران ستصبح في غضون الأعوام الثمانية القادمة قطبا إقليميا لتقديم الخدمات الفضائية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه لا ثقة للإيرانيين بالولايات المتحدة بسبب خرقها للمعاهدات، لافتا إلى أن كل خطوة يتم اتخاذها نحو الوفاء بالالتزامات يمكن أن تساعد في بناء الثقة. رئيسي الذي يزور نيويورك قال في مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام الأمريكية إن أمريكا وأوروبا وإيران قدمت تعهدات وفق الاتفاق النووي، وقد التزمت إيران بتعهداتها، فيما خرقت أمريكا الاتفاقية ولم تفي أوروبا بالتزاماتها. وحول علاقة إيران بجيرانها أضاف أننا نعتمد أساس التواصل مع جميع الدول المجاورة، وإذا توقفت أمريكا عن التدخل بشؤون منطقة الخليج الفارسي فمن المؤكد أن أوضاع المنطقة وعلاقاتها ستتحسن. على هامش حضوره في نيويورك، استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نظراءه في كرواتيا والجزائر وكازاخستان. وخلال لقائه نظيره الجزائري أشاد رئيسي بدعم الجزائر للشعب الفلسطيني ومنع تغلغل الكيان الصهيوني في الاتحاد الأفريقي، فيما اعتبر عبد المجيد تبون أن الحظر حول إيران إلى دولة قوية. كما شدد رئيسي خلال لقائه الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش على أن عصر الإملاءات على الأمم قد انتهى، فيما أكد الأخير معارضة بلاده لفرض قيم وثقافات على الدول الأخرى. وفيما دعا رئيسي نظيره الكازاخستاني إلى تسريع تنفيذ الاتفاقات بين البلدين، قال قاسم جومارت توكايوف نعتبر إيران شريكا استراتيجيا وصديقا حميما لكازاخستان. للمزيد بشأن حضور الرئيس الإيراني في نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة إليكم التقرير التالي.
تحمل إيران إلى اجتماع الأمم المتحدة 78 ممثلة برئيسها إبراهيم رئيسي، تحمل معها رسالة هي مبدأ أساس في سياسة الجمهورية الإسلامية الخارجية، رسالة في التفاعل مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية انطلاقا من سعي إيران باعتبارها عضوا في منظمة الأمم المتحدة إلى القيام بدور حاسم في هذه المنظمة بهدف ترسيخ الأمن والسلام والعدالة على مستوى العالم. الرئيس الإيراني ولدى وصوله إلى نيويورك قال إن الفرصة مناسبة لإيصال صوت الأمة الإيرانية إلى آذان العالم عبر الأمم المتحدة.
نغتنم هذه الفرصة لإيصال صوت الأمة الإيرانية إلى آذان العالم، وهذا الصوت أعلى اليوم من أي وقت مضى، لأننا حققنا في العام الماضي انتصارا كبيرا على حرب العدو المركبة. لقد ظن العدو أن شجرة الثورة الإسلامية القوية ستتضرر من هذه الانتفاعات، لكنه أخطأ في حساباته. لدى الأمة الإيرانية الكثير لتقوله في السعي إلى تحقيق العدالة ومحاربة التمييز والظلم.
إلى جانب تلك المساعي، تؤكد طهران على أحقية الشعوب المضطهدة في العيش الكريم ونيل الحقوق، وتحمل معها قضية الشعب الفلسطيني الذي باتت قضيته على هامش بعيد لدول عربية وإسلامية. كما تؤكد طهران وقوفها إلى جانب الأمم المتحدة في قضايا البيئة ومكافحة التصحر وخفض الانبعاثات الحرارية والمناخ والتنمية المستدامة، إضافة إلى حل الأزمات العالمية عبر الحوار والتواصل بعيدا عن الحروب والنزاعات، بينما العالم يشهد انقسامات جيوسياسية. فالولايات المتحدة وغيرها من الدول تسعى إلى تضليل المجتمع الدولي عمدا عبر التلاعب بمهمة الأمانة العامة للأمم المتحدة لغرض تأمين مصالحها السياسية، هو ما تراه الجمهورية الإسلامية في إيران، وتؤكد أن سياستها القائمة على الحوار هي سياسة واضحة رغم التهويل الإعلامي المغرض والتخويف من إيران بعناوين مختلفة.
نفى عضو هيئة الإعلام الحكومي الإيراني مزاعم استعداد طهران للتفاوض مع واشنطن على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار إحسان الصالحي إلى صدور منشور إخباري نسب لرئيس الجمهورية الإسلامية مثل هذه المزاعم، داحظا بشدة أن يكون السيد إبراهيم رئيسي قد أدلى بأي تصريح بهذا الخصوص، وهذه ليست المرة الأولى التي سيستغل فيها الإعلام الأمريكي مثل هذه الاجتماعات الدولية لفبركة أخبار مزيفة تسعى للنيل من المواقف المبدئية لإيران. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن الجمهورية الإسلامية لن تسمح بوجود أي تهديد لأمنها من أرض العراق ولا سيما إقليم كردستان. جاء ذلك خلال مباحثات أجرها أمير عبداللهيان مع نظيره العراقي فؤاد حسين في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. من جهته أكد حسين التزام بغداد بالاتفاق الأمني المشترك مع طهران وعدم السماح بوجود أي تهديد لإيران من الأراضي العراقية، مشيرا إلى أن العراق اتخذ كافة الإجراءات لإبعاد المجموعات الانفصالية الإرهابية عن الحدود الإيرانية بعد نزع سلاحها. أصدرت الخارجية الإيرانية بيانا صحفيا بشأن الإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية وصفقة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة. وذكرت الوزارة أنه تم إطلاق سراح 5 مواطنين إيرانيين كانت اعتقلتهم الولايات المتحدة وحاكمتهم بشكل غير قانوني وعادوا إلى عائلاتهم، كما تم تحرير الموارد المالية الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية إلى حسابات تابعة لبنوك إيرانية في قطر. وأعربت إيران عن امتنانها لقطر للقيام بدور فعال في عملية تحويل الموارد المالية وتبادل السجناء، كما ثمنت الجهود التي بذلتها عمان في دفع هذه العملية وتعاون الحكومة السويسرية لمشاركتها في تسهيل هذه العملية. تفاصيل أوفى بشأن تنفيذ اتفاق تبادل السجناء بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة في التقرير التالي.
في عملية شاقة وطويلة أخيرا تم تنفيذ الاتفاق بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الذي شمل عملية إطلاق 5 سجناء أمريكيين محتجزين في إيران في مقابل الإفراج عن 5 مواطنين إيرانيين في أمريكا. العملية التي قال عنها متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إنها تسير خطوة بخطوة وبالوتيرة المناسبة، شملت إطلاق الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية أيضا. وبناء على الاتفاق فقد تم الإفراج عن السجناء الإيرانيين ليعود 2 منهم إلى طهران، فيما بقي 3 منهم خارج البلاد لممارسة حياتهم الطبيعية خارج السجن، فيما تم نقل 5 أمريكيين محتجزين في إيران هم 3 نساء ورجلان بطائرة قطرية إلى الدوحة في العملية التي تمت بوساطة عمانية قطرية. أما الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بضغوط أمريكية وضمن إجراءات تعسفية غير قانونية فتعود إلى إيران من جديد، حيث أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين عن إيداع أكثر من 5.5 مليار يورو في حسابات 6 بنوك إيرانية في قطر.
طبقا للاتفاق الذي تم فإن كل الإيداعات ستتم عن طريق المندوبين الدوليين في البنوك القطرية وعبر سويفت، وقد تلقينا إشعارا من الحكومة القطرية أن 6 بنوك إيرانية بدأت بالعمل، واليوم تم إيداع أكثر من 5.5 مليار يورو في حسابات هذه البنوك الإيرانية 6 وبنكي الأهلي والدخان القطريين.
بهذه الصفقة التي تمت بعد مفاوضات شاقة وطويلة يسدل الستار على إحدى الصفحات المعقدة بين إيران وأمريكا، لتبقى درسا مهما للإدارات الأمريكية المتعاقبة بأن طهران تتعاطى بالمنطق والحكمة، لكنها لن تسكت على ضيم ولن تتخلى عن حقوقها.
اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي فرض حظر على وسائل الإعلام إعلام إيرانية تخبطا غربيا يائسا. وقال بهادر جهرمي إن فرض هذا الحظر هو قرار لطمس الحقيقة التي تفضح الإزدواجية الأمريكية التي تدعم وسائل الإعلام الداعمة للإرهاب، لكنها في المقابل لا تتحمل وجود إعلام مستقل له صوت معارض. وفي جانب آخر من تصريحه أشار إلى تقدم برامج الصناعات الفضائية في البلاد، وقال إن إيران ستصبح في غضون العوام الثمانية القادمة قطبا إقليميا لتقديم الخدمات الفضائية، مضيفا أن قاعدة تشابهار التي يتم بناؤها حاليا جنوب شرقي البلاد ستتحول إلى قاعدة دولية لإطلاق الأقمار الصناعية. أقيم في طهران مؤتمر الدفاع المقدس وتأثيره على الأمن القومي الإيراني ومنطقة غرب آسيا، والذي جاء عشية ذكرى اندلاع الحرب التي فرضت على إيران في ثمانية القرن الماضي. وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في إيران اللواء محمد باقري الذي رعى المؤتمر إن القوة الصاروخية الإيرانية تعد اليوم واحدة من بين القوى الكبرى في العالم، وهذا أحد إنجازات الدفاع المقدس. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
يقولون أن إيران ترسل السلاح للمقاومة، في حين أن محور المقاومة وحزب الله والمقاومين الفلسطينيين لم يعودوا بحاجة إلينا، فهم ينتجون أسلحتهم الخاصة. إنها عبارات أعلى مسؤول عسكري إيراني اللواء محمد باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في إيران، الذي رعى مؤتمرا تحت عنوان الدفاع المقدس وتأثيره على الأمن القومي الإيراني ومنطقة غرب آسيا. مؤتمر جاء عشية ذكرى اندلاع الحرب التي فرضت على إيران في ثمانينيات القرن الماضي.
اليوم تعد القوة الصاروخية الإيرانية واحدة من بين القوى الكبرى في العالم، وهذا أحد إنجازات الدفاع المقدس. وبهذه الطريقة توسعت عملية إنتاج الطائرات بدون طيار لدينا، وأصبحنا اليوم قوة كبيرة للطائرات بدون طيار تنافس القوى العظمى في العالم.
تقول طهران إنها منعت ذات يوم بواسطة إجراءات الحظر المفروضة عليها من شراء أي شيء من السلاح، أما اليوم فقد منعت من بيع أي شيء من السلاح. وهنا مربط الفرس، حيث بلغ عدد زبائن الطائرات بدون طيار الإيرانية أكبر بكثير من طاقة إيران الإنتاجية كما يقول رجال العسكر. والدول الكبرى في العالم تبحث عن السلاح الإيراني.
من تجارب الدفاع المقدس، بالإضافة إلى أننا انتصرنا في الحرب ولم يتم احتلال شبر واحد من بلادنا، فقد تمكننا من الوقوف على أقدامنا وتحولنا من بلد كان يستهلك ويستورد أدوات الدفاع إلى مصدر لأنظمة الدفاع.
في خلاصة هذا المؤتمر، تريد طهران القول إنه لا يمكن لأحد اليوم أن يفكر في الاعتداء على إيران لما تمتلكه من قوة ردع تمنع الأعداء من التربص لها.
تستذكر إيران اليوم ذكر الحرب المفروضة عليها من قبل النظام الصدامي، ماض أليم الذي تحول اليوم إلى حاضر قوي. تقول طهران إنها وبتجارب الحرب المفروضة عليها تحولت إلى رقما صعبا في المعادلات الدولية، ومن مستورد للأسلاك الشائكة إلى مصدر للأنظمة الدفاعية.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. العراق يكشف تفاصيل قصف مطار عربت في السليمانية ويؤكد احتفاظه بحق الردع لهذه الخروقات. فصائل المقاومة في جنين تعلن رفضها لكل أشكال ملاحقة المقاومين من قبل أمن السلطة الفلسطينية. تضرر 70% من البنية التحتية في درنا الليبية، وأجهزة الإسعاف تواصل البحث عن المفقودين وجثث الضحايا. من جديد أهلا بكم. كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيى الرسول عن تفاصيل قصف مطار يعربات بمحافظة السليمانية أمس، وقال الرسول إن طائرة مسيرة دخلت الأجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا وقصفت المطار، مما أدى إلى استشهاد 3 من عناصر جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة 3 آخرين. وأضاف أن هذا العدوان يشكل انتهاكا للسيادة العراق وخرقا لأحكام القانون الدولي، مؤكدا أن هذه الاعتداءات المتكررة لا تتماشى مع مبدأ علاقات حسن الجوار، فيما شدد على احتفاظ بغداد بحقها في ردعي هذه الخروقات. نفذ الطيران الحربي العراقي ضربة جوية ناجحة ضد أوكار تنظيم داعش الإرهابي بوادي زغيتون في قاطع عمليات كركوك شمالي البلاد. على صعيد آخر، أصدرت محكمة جنايات كركوك حكما بالإعدام بحق مجرم إرهابي داعشي شارك في العديد من العمليات الإجرامية ضد المواطنين والقوات الأمنية. خرجت تظاهرات في مدينة القامشلي السورية، كما أغلق المواطنون الأسواق احتجاجا على قرار رفع أسعار الوقود الذي أصدرته ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية قسد. وفي مدينة المالكية بريف الحسكة، نفذ المواطنون إضرابا احتجاجا على سياسات قسد وممارساتها. المزيد في التقرير التالي.
لم تكد ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية قسد تستريح من تداعيات الهبة العشائرية ضد ممارساتها في أرياف دير الزور، حتى أثار قرارها رفع أسعار المحروقات بنسبة وصلت إلى 300% موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ تأسيسها قبل نحو 10 سنوات، وذلك في معاقل سيطرتها في المناطق الشمالية من محافظة الحسكة، حيث طالب المحتجون بالتراجع عن القرار مراعاة للأحوال الاقتصادية المتدهورة للسكان. لكن وسط تأكيدات من قسد أن العودة عن القرار شبه مستحيلة في ظل التضخم الكبير الذي يعاني منه الاقتصاد في عموم البلاد، من المتوقع توسع رقعة الاحتجاجات إلى عموم مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في مدن وبلدات شمال شرق سوريا. وسبقت تلك الخطوة قرار لقسد برفع رواتب الموظفين والعسكريين المتعاقدين معها بنسبة 100%، لكن بعد يوم واحد من صدور قرار رفع الأسعار، نظم أهالي مدن وبلدات القمشلي وارميلان ومعبدة شمال محافظة الحسكة التي تعتبرها قسد معقلا رئيسا لها، نظم الأهالي تظاهرات احتجاجية ترافقت مع إضراب عام وإغلاق للمحال التجارية واقتصار لحركة السير على وسائل النقل العامة. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بضرورة العودة عن القرار، مع اتهامات لمسؤولي قسد بالعمل على جباية الأموال ونهب مقدرات الشعب وثرواته. وفي السياق نفسه، توالت دعوات الناشطين في بقية مدن محافظة الحسكة ومناطق الرقة ومنبج وعين العرب إلى تنظيم تظاهرات وإضرابات للضغط على مسؤولي قوات سوريا الديمقراطية للتراجع عن الخطوة التي ستكون لها تبعات اقتصادية كبيرة على عموم مناطق سيطرتها. وترافقت التظاهرات والإضرابات مع حملات شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم موحد هو لا لقرار رفع المحروقات، لنا الحق في ثروات بلادنا، والتي تدير قسد أكثر من 90% منها في ظل تواجد أهم حقول أبار النفط والغاز والأراضي الزراعية الخصبة والسدود ضمن مناطق سيطرتها.
توغلت صباح اليوم آلية عسكرية إسرائيلية في أراضي الفلسطينيين الزراعية المتاخمة للسياج الأمني في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. إلى ذلك، اقتحمت قوات من الوحدات الخاصة التابعة لشرطة الاحتلال قرية عرب سبيلة في النقب المحتل، واعتدت على الأهالي واعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين. من جهة أخرى، أرجع أسرى سجن النقب صباح اليوم وجبات الطعام وأغلقوا الأقسام رفضا لإجراءات إدارة السجن بحقهم، فيما يواصل الأسيران سلطان خلوف وكايد الفسفوس إضرابهما عن الطعام رفضا لاعتقالهما إداريا في سجون الاحتلال. أعلنت فصائل وقوى المقاومة في مخيم جنين عن رفضها لكل أشكال ملاحقة المقاومين التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، مطالبة برفع الغطاء عن كل فرد ينفذ سياسة اعتقال المقاومين. وقالت فصائل المقاومة في مؤتمر صحفي إن هذه الأفعال التي لا تخدم إلا الاحتلال وجيشه ومستوطنيه لا تمثل شرفاء حركة فتح وإخوة الدم في كتائب بشهداء الأقصى الذين يتعرضون للملاحقة والاعتقال من أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، وأهابت بأحرار العالم إلى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وبيوته المدمرة نتيجة العدوان على المخيمات ودعم صموده وإعادة إعمار ما تم تدميره. حول تجديد الفصائل الفلسطينية رفضها ملاحقة مقاوميها من قبل السلطة، إليكم التقرير التالي.
دعوات لوقف اعتقال المطاردين والمحررين أطلقتها فصائل المقاومة في مخيم جنين بالضفة الغربية، وأعلنت رفضها لكل أشكال ملاحقة المقاومين التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، وطالبت الفصائل برفع الغطاء عن كل فرد ينفذ سياسة اعتقال المقاومين. وقالت فصائل المقاومة إن أجهزة أمن السلطة تنتهج سياسة الاعتقالات السياسية ضد المقاومين بعد معركة بأس جنين التي سطر فيها المجاهدون البطولات.
نرفض كافة أشكال الاعتقال السياسي ومطاردة واعتقال المقاومين، وأن هذه الأفعال لا تمثل شرفاء حركة فتح وإخوة الدم في كتائب شهداء الأقصى الذين يتعرضون للملاحقة والاعتقال من أجهزة أمن السلطة، مما يؤكد أن هذه الحملة تستهدف كل الأحرار في الضفة الغربية. إن هذه الأفعال لا تخدم إلا الاحتلال وجيشه ومستوطنيه.
ودعت المقاومة العوائل في الضفة إلى رفع الغطاء عن أفراد وعناصر الأجهزة الأمنية الذين يمارسون الاعتقال، مضيفة أن هذه الحملة تأتي في الوقت الذي يعتدي فيه الاحتلال على المقدسات والحرائر وتؤخر إعمار مخيم جنين للضغط عليه. ويأتي التصعيد في موقف الفصائل بسبب استمرار أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بملاحقتها السياسية للأسرى المحررين والمقاومين والنشطاء، إلى جانب الاعتقالات السياسية لطلبة الجامعات على خلفية عملهم النقابي واتهام لها بقتل بعضهم. في غضون ذلك أكدت الكتلة الإسلامية في الجامعات العربية الأمريكية أن سياسة التعقيد الممنهجة من إدارة الجامعة والملاحقة والاعتقالات من أجهزة السلطة لن تثنيها عن حقها الأصيل والشرعي في العمل النقابي داخل أروقة الجامعة.
تتواصل جهود أجهزة الإسعاف الليبية بمساندة فرق أجنبية للبحث عن المفقودين وجثث الضحايا السيول في مدينة درنا. وقال الهلال الأحمر الليبي إن فرق الإنقاذ تواجه تحديات كبيرة في انتشال جثث الضحايا من البحر، فيما أعلنت الحكومة تضرر نحو 70% من البنية التحتية في المناطق المنكوبة. إلى ذلك تظاهر المئات أمام منزل عميد بلدية درنا عبد المنعم الغيثي وأضرم النار فيه بعد اتهامات بالفساد وبإهمال تسبب بعدم إجراء الصيانة اللازمة للسدود وانتهى بالكارثة. كما طالب المتظاهرون بإقالة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح. اشتد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ صباح اليوم، حيث غطت سحب الدخان مركز العاصمة الخرطوم والمناطق المحيطة بها. انتهى الحصاد. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الجمهورية الإسلامية لا تثق بالولايات المتحدة بسبب خرقها للمعاهدات. أمير عبداللهيان يقول إن إيران لن تسمح بوجود أي تهديد لأمنها من الأراضي العراقية. طهران تعلن أن إيران ستصبح في غضون الأعوام الثمانية القادمة قطبا إقليميا لتقديم الخدمات الفضائية. في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 متراً وبنفس الذبذبة 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. أما مستمعون الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لكم أوقاتاً مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم سلام على شمس الشموس
وأنيس النفوس
غريب طوس غريب طوس
مسلسل إذاعي عن سيرة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم وأنتم تتابعون معنا حلقة أخرى هي 9 من حلقات هذه المجموعة التي اختارها كاتبها الأخ توفيق أسلوب الترحال في عالم المعاني لكي يلتقي فيه بمجموعة ممن عاصر الإمام الرضا سلام الله عليه وشاهد طرفا من تجليات فضائله ومناقبه، فلنتابع معا هذه الرحلة.
ها هو أبو نواس، سأذهب إليه وأستقصي منه أخبار فضائل الإمام الرضا عليه السلام.
السلام عليك.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي، هل تتفضل وتروي لي بعضا من فضائل الإمام الرضا عليه السلام؟
على الرحب والسعة. حسنا، هيا بنا إلى مكان هادئ.
تفضل سيدي، تفضل.
تفضل. نظرت ذات يوم إلى أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام وقد خرج من عند المأمون العباسي على بغلة له وغلامه معه.
نعم.
فتنوت منه وسلمت عليه. السلام عليك يا ابن رسول الله.
قال الإمام الرضا عليه السلام: وعليكم السلام ورحمة الله يا حسن بن هانئ.
يا ابن رسول الله، قد قلت فيك أبياتا أحب أن تسمعها مني.
أجابه الرضا سلام الله عليه: هات ما عندك يا حسن.
مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا، من لم يكن علويا حين تنسبه، فما له من قديم الدهر مفتخر. فالله لما بدا خلقا فأتقنه، صفاكم واصطفاكم أيها البشر. وأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور.
فرد عليه الإمام الرضا سلام الله عليه قائلا: قد جئت يا حسن بأبيات ما سبقك إليها أحد. فالتفت الإمام عليه السلام إلى غلامه وقال له: يا غلام، هل معك من نفقتنا شيء؟
نعم يا مولاي، 300 دينار.
أجابه الرضا سلام الله عليه: أعطها إياه، لعله استقلها يا غلام، أعطه هذه البغلة.
نعم، هكذا كان ديدنه عليه السلام، لا يرى للمال أي قيمة إذا لم ينفق في سبيل الله وقضاء حوائج المحتاجين من عباده.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيد الريان، كثيرا ما حدثتني عن الإمام الرضا عليه السلام، فإنك لا تخلو من حكاية مع فضائل الإمام الرضا عليه السلام.
ومن منا يخلو من فضيلة أسبغها عليه أبو الحسن عليه السلام؟ اسمع، سأحدثك بحكايتي.
تفضل يا سيد الريان بن الصلت، تفضل.
كنت بباب الرضا عليه السلام بخراسان، فقلت لمعمر بن خلاد: لو تسأل سيدي أبا الحسن الرضا أن يكسوني ثوبا من ثيابه ويهب لي من الدراهم التي ضربت باسمه. ولما دخل معمر على الرضا عليه السلام، بادره الرضا عليه السلام بالقول:
قال الإمام الرضا عليه السلام: يا معمر، ألا يريد الريان أن نكسوه من ثيابنا أو نهب له من دراهمنا؟
سبحان الله يا مولاي، هذا ما كان يقوله لي الريان عند الباب الآن.
فتبسم الإمام الرضا عليه السلام وقال: إن المؤمن موفق يا معمر، قل للريان يجئني.
ولما دخلت وسلمت عليه، دعاني بثوبين من ثيابه وأعطاهما لي. فلما قمت من عنده وضع في يدي 30 درهما.
Thank you.
صل على محمد.
يا سيدي يا إبراهيم بن العباس، أنت من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام ورواة حديثه، أتذكر لي حديثا عن الإمام في حبه للحرية والتحرر على الموالي والعبيد كي يعيشوا أحرارا في المجتمع؟
نعم الحمد لله، يذكر لنا
حديثا. نعم حدثنا.
نعم اسمعوا ما أقول. دخلت يوما على مولاي أبي الحسن الرضا عليه السلام وهو يقول: حلفت بالعتق ولا أحلف بالعتق إلا عتقت رقبة وأعتقت بعدها جميع ما أملك.
وأنت يا سيدي معمر بن خلاد، بما أنك كنت قريبا من الإمام الرضا عليه السلام، أروي لي حديثا مكملا لحديث إبراهيم بن العباس.
نعم، كان أبو الحسن الرضا عليه السلام
سلام الله عليه
إذا أكل جيء له بصفحة فارغة توضع قرب مائدته، فيعمد إلى أطيب الطعام مما يؤتى به إليه، فيأخذ من كل طعام شيئا ويضعه في تلك الصفحة،
ثم ماذا؟
ثم يأمر بها أن تعطى للمساكين.
عجبا.
ثم يتلو بسم الله الرحمن الرحيم: فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، صدق الله العلي العظيم. ثم كان يقول: علم الله عز وجل أن ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة، فجعل لهم السبيل إلى الجنة بإطعام الطعام.
صدقت والله.
أعزانا المستمعين، إن الله تعالى جعل ثواب إطعام الطعام عدل ثواب فك الرقبة وعتقها لمن لم يستطع ذلك، وهذا ما فسره الإمام الرضا سلام الله عليه تفسيرا عمليا واقعيا لتلك الآية القرآنية الشريفة، ليعطينا درسا آخر من دروس القرآن الكريم في إطعام المساكين والرأفة بهم إن لم نستطع فك رقبة، وإلا كان بمقدور الإمام عليه السلام عتق آلاف الرقاب وإطعام آلاف المساكين يومياً بما آتاه الله كرامة وقدرة بأن يجعل التراب تبرا والماء ذهبا بإذن الله سبحانه وتعالى. فلنستمع معا إلى أحمد القاشاني وهو يتحدث بحديث صعب مستصعب لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان.
Thank you.
يجب أن نعمل شيئا، يجب أن نفعل شيئا حتى نحصل على نتيجة.
أخبرني أحد أصحابي أنه حمل إلى الإمام الرضا عليه السلام مالا كثيرا، فلم تبدو على الإمام علامات الفرح والسرور بهذا المال الكثير، فقال صاحبي في نفسه:
أمر الإمام عجيب، قد حملت له مثل هذا المال وما سر به.
فقال الإمام الرضا عليه السلام لغلامه: يا غلام، هات الطست والماء.
سمعا وطاعة يا مولاي. هذا الطست والماء يا مولاي.
قال الإمام الرضا سلام الله عليه: صب على يدي الماء يا غلام.
سمعا وطاعة.
يا إلهي، يا إلهي، تبدل الماء إلى ذهب. يا إلهي، ماذا أرى، ماذا أرى؟
ثم قال الإمام الرضا سلام الله عليه: من كانت حاله هكذا لا يبالي بالذي حملته إليه من مال.
السلام عليك يا سيدي إبراهيم القزاز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل تفضل، بالله عليك لا تقم يا سيدي من مكانك، فأنا جالس إليك.
على الرحب والسعة يا ولدي، تفضل تفضل بالجلوس.
كيف حالكم يا سيدي؟
الحمد لله بفضل الله تعالى وبركات مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام.
وهل حدث أن شملتكم بركات الإمام الرضا عليه السلام؟
وهل ما لدينا إلا بفضل الله سبحانه وبركات الرضا عليه السلام؟
يا سيدي، أكون شاكرا لك لو حدثتني عن ذلك.
حبا وكرامة يا ولدي، فأنا لا أمل ولا أكل عن سرد حكايتي مع أبي الحسن الرضا عليه السلام، لأنها حبيبة إلى قلبي.
إذن تفضل يا سيدي قبل أن يدركنا أذان الظهر.
نعم يا ولدي، كنت قد طلبت من مولاي أبي الحسن عليه السلام
نعم
شيئا من المال، وألححت عليه فيه، فصادف أن خرج لاستقبال بعض الطالبيين.
حسنا،
فخرجت معه، ولما كنا في الطريق حان وقت صلاة الظهر، فمال عليه السلام نحو قصر في الطريق ونزل بجانب صخرة قرب القصر وأنا معه وليس معنا ثالث، فقال لي:
قال الإمام الرضا عليه السلام: أذن يا إبراهيم.
لو تنتظر يا مولاي حتى يلحق بنا أصحابنا.
قال الإمام الرضا سلام الله عليه: غفر الله لك يا إبراهيم، لا تؤخرن صلاة عن أول وقتها إلى آخر وقتها من غير علة عليك. ابدأ بأول الوقت.
حسنا يا مولاي.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مولاي يا أبا الحسن، يا ابن رسول الله، لقد طلبت منك شيئا من المال وأنا محتاج، وأنت كثير الشغل ولا أظفر بمسألتك كل وقت.
فأجابه الرضا عليه السلام: حان وقتها يا إبراهيم.
ماذا؟ ماذا أرى؟ يا إلهي، إن الإمام يحك بصوته على الأرض. لقد خرجت سبيكة ذهبية. ماذا أرى؟ إنه يقدمها إلي.
فقال الإمام الرضا عليه السلام: خذها، بارك الله لك فيها، وانتفع بها، واكتم ما رأيت.
إن شاء الله إن شاء الله. قدم الإمام السبيكة الذهبية لي وبورك لي فيها حتى اشتريت بخراسان ما كانت قيمته 70,000 دينار، وصرت من الأغنياء.
مستمعين الأفاضل، في الحلقة المقبلة سيلتقي كاتب هذه المجموعة وفي عالم المعاني بالطبع بأبي الصلت الهروي وآخرين ممن عاصروا الإمام الرضا سلام الله عليه، ليحدثوه عن علم الإمام من خلال ما شاهدوه بأنفسهم وسجله لنا التاريخ. فكونوا معنا وتابعونا إلى اللقاء القادم بإذن الله.
الأيام دائرة فلا تفرح ولا تأسى وكن بالله ذا ثقة فإن الله لا ينسى. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. لك الرحمن كن أميلا به والله لا ينسى. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا. إذا مالت فكن يقظا فإن الله لا ينسى. تنقضي عبثا وقلبك آه كم يقسى. إلهك لست تذكره سوى في الهم والبؤس. حياتك تنقضي عبثا وقلبك آه كم يقسى. إلهك لست تذكره سوى في الهم والبؤس. لئن تنسى اللقاء غدا فإن